نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أستاذ متابعي.
نعم.
هذا أخون يقول: شيخنا، هل ترى هناك حاجة أو فائدة من التخصص في تراث بلد معين؟ فتراثنا هل يحتاج مثلا إلى إخراج تراث المدينة المنورة، التراث المتعلق بالجغرافيا أو الأعلام لهذه المنطقة ونحو ذلك؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، لا شك أن إقامة المراكز البحثية المتخصصة لإخراج النتاج العلمي المتعلق ببلد معين نحن نحتاجه الحقيقة، والسبب أن عندنا خزائن المخطوطات ملأ بذلك. والمراكز البحثية العلمية تنحى ناحيتين أو تعمل على شقين: الشق الأول ما يتعلق بالتراث وتحقيقه وإخراجه، والشق الثاني ما يتعلق بالدراسات المعاصرة التي تدرس هذا النتاج العلمي أو تذيل عليه، يعني تأتي بما بعده. أيضا نحتاج أن تذيل مثل الدراسات العلمية، نحن نحتاج لهذا. ومهما قيل، يعني عندنا مثلا كما إن شاء الله عندنا اليوم مركز بحوث دراسات المدينة متخصص في الدراسات المدينة النبوية، جميل جدا، إسهاماتهم ممتازة، نتاجهم العلمي حتى الآن ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يزيدهم من فضله. أخرجوا بعض الكتب المطولة زي التحفة اللطيفة، وسبق أن عرضناها وعرضناها في البرنامج، ممتاز جدا. لكن ما زال في الخزائن شيء ما شاء الله عظيم مما يتعلق بتاريخ المدينة، وإن شاء الله أنه يدرج تحت الأعمال. هذا غير الأعمال، غير الرسائل التي أخذت أصلا العلمية في بشتى صورها المتعلقة ثقافيا واجتماعيا وعلميا وسياسيا بالمدينة النبوية على مر تاريخها. هذا مليان، هذا غير ما استكتابات، بحوث ميدانية، أي بهذه الطريقة مليان. ما زلنا نحن بحاجة لمثل هذا، إلى مثل الدراسات التي فيها نوع من النوعية ممتازة، اختبار علمي، تدقيق، مراجعة انتقائية ممتازة بهالطريقة. نحن نتمنى نحصل مثل مكة، مركز بحوث دراسات مكة المكرمة، مثلها لبقية بلاد العالم الإسلامي كاملة، لأنها ملأة وهي زاخرة بالنتاج العلمي، لأن العلماء كانوا يتواردون على خاصة عواصم الثقافة الكبرى على مر التاريخ، كانت مليئة بالخزائن المتعلقة بتاريخ بلدانها، بتاريخ علمائها، تاريخ السياسي، الأحداث التي وقعت فيها، التاريخ العلمي، الأدبي، الثقافي، الاجتماعي، كثيرة جدا بهذا الباب. وعلى تخصص مثل هذه المراكز أيضا، إلا أنها ما زالت يعني في الخطوات الأولى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما استوعبت جميع مناطق البلاد المسلمين، نحن نحتاج إلى استيعاب، هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة تحتاج إلى دعم، اللي الدعم المادي اللي يا إما أوقاف تقوم عليها أو شيء من ذلك، والأوقاف مهمة جدا في هذا الباب حتى لا تقطع مثل هذه الدراسات. وليتهم يحرصون على تفريغ بعض من عرف عنه التفرغ التام أو العناية الكبيرة بتراث بلد معين وعلمائه وأهله وشيء، هذا ممتاز. هذا يأتي إن شاء الله من ثمرات إن يكون عندنا دراسات نوعية متعلقة بالباب تنتجها وتعدها المراكز لأبحاث الدراسات هذه، فما يكون دوره فقط طباعة ما يوجد من الرسائل العلمية أو المخطوطات التي تعرض عليهم وشيء، يعني بهذه كأنها دار نشر سارت. لا، مركز أبحاث الدراسات هو يتبنى دراسات معينة، يعدها، عنده فريق عمل، وبهذه الطريقة يكون عنده خطط، عنده أفكار معينة لازم يشيها بهذه الطريقة. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا المركز عندنا أحد مراكز الرائدة في الباب الحقيقة، ونحن سبق أنه عرضنا مجموعة من إصداراتهم ودخلنا معنا رئيس المركز وفقه الله اللي هو مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. هذا أحد الرسائل العلمية المتعلقة بأحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن مشروع علمي متكامل، نقد لمرويات الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حديثيا على طريقة المحدثين، وبيان المرويات ما يصح منها وما لا يصح، ما إعطاء صورة كاملة لما حدث في كل غزوة. وهو عبارة عن مشروع متكامل تام في الجامعة الإسلامية، بعضه طبع وبعضه لن يطبع. من ضمن السلسلة هذه المرويات، مرويات، هذا عنوان مرويات غزوة أحد، جمع وتحقيق ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن أحمد الباكري وفقه الله. طبعا جاء إلى هذا الكتاب الجميل اللطيف، وهو بحث بادخ، فيه جمع لا تكاد تجد له نظير في الكتب الأخرى. جاء وجمع ما يتعلق بمرويات، ما يتعلق بغزوة أحد من مرويات، سواء كانت في كتب التفسير أو في كتب الحديث، الكتب المسندة، سنن وصحاح ومسانيد ومعاجم وغيرها، أو في كتب المغازي، أو في كتب السيرة النبوية وغيرها. جمع ما بين مطبوع ومخطوط، ثم أراد أن يعطيك صورة متكاملة عن الغزوة، بدءا من مما كان ما قبل الغزوة، إيش اللي حصل قبل الغزوة، ثم أثناء الغزوة، ثم بعد الغزوة. يعني هذه هي المراحل الثلاثة التي سينتظمها أبواب الكتاب الأربعة فيما عندنا في هذا البحث وهذه الرسالة، كلها عبارة عن جمع للروايات ودراسة لها وتنسيق وإعطاء رواية. طبعا حتى المرويات الضعيفة إذا كانت تؤسس حكما جديدا وشيء ما يصلح، لكن إذا كانت تغطي فجوة لرواية أصلا متكاملة، فإن يعتمد حتى يسد الثغرة هذه أيضا ويبين. فالكتاب حافظ بالمرويات والحكم عليها وشيء من ذلك، مع وإعطاء صورة متكاملة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن أحمد الباكري وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب وجمع جمعا موعبا، وقسمه إلى أربعة أبواب. أول ما بدأ في الباب الأول جعله بابا خاصا في الكلام عن تحته فصول، فصل خاص في الكلام عن فضل الجهاد، لأنها غزوة أحد من الجهاد، وفضل المدينة، ثم فضل أحد، جبل أحد، وذكر الحديث التي في فضل أحد، وتوقف جدا عن أحد جبل يحبنا ونحبه، ما المعنى المراد وخلاف العلماء في ذلك، وهل هذا باق أو لا وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك تكلم عن ما قبل، فصل فيما قبل غزوة أحد، ماذا صار أثار قبل غزوة أحد، وكيف كان الإعداد لها والأسباب الداعية لها، بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك عقد بابا في الباب الثاني، جعله هذا في أثناء المعركة، وصف المعركة الآن جاء ابتداء تحته فصول، ابتداء من حماية ظهر الجيش بالرماة إلى، ثم هذه مباحث تعتها أبو دجانة وما فعلوا فلان ومصرع حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا. ثم المبحث جاء في مرحلة، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، استسال طلحة، وانت ماشي كله، انت ماشي معك يأتي لك بكل شيء حدث في الغزوة كأنما مرتب، كأنما رتب، انت تراها كأنما تشوف متسلسلة، انه فعلا وقع بهذه الطريقة. إلى أن جاء إلى الباب الثالث، الباب الثالث فيه صور لبطولات ظهرت من الصحابة في هذه المعركة، شيء عجيب، أو في هذه الغزوة، وبدأ يتكلم من البطولات فلان وفلان وفلان بالمرويات وتفاصيل الرواية، ويجمعها لك ويتحدث عنها كاملة. حتى الفصل الثاني ما أحداث ما بعد المعركة، وتكلم ماذا حدث بعد المعركة من حوارات ونقاشات وأشياء من ذلك، ثم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وماذا حصل في رجوعه من غزوة أحد. الباب الرابع عندنا وكان هو الأخير عندنا، وهو الصلاة على الشهداء وفضلهم وعددهم، وذكر الخلاف عددهم، حتى سماهم، ذكر أسماء، يقول هناك 100 تقريبا، يعني بعضهم شبه اتفاق، وهناك بعضهم الأخيرين يعني قبل 30 تقريبا محل خلاف وشيء من ذلك، وبعضهم ثبت أنهم ليسوا من الأسماء وشيء من ذلك. المهم ذكر الخلاف وشيء من ذلك، والصلاة على الشهداء والخلاف فيه، وفأين دفنوا، والكلام وما يتبع ذلك من شهداء أحد وما تعامل عليه وسلم، والدروس المستفادة من غزوة أحد وهي عظيمة. الكتاب مطبوع في جزء ضخم من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة، المدينة المنورة. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهي فيما يتعلق بالمراسلات التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين وأثرها في تكوين المجال السياسي العلمي، زمن الفتن، زمن السلم والحرب، في أثرها في مسألة الاحتساب، في مسألة الزراعة، الاقتصاد وكذا، وبهذه الطريقة، وبيت مال المسلم وشيء من ذلك. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الربعي أن يبين دور المراسلات في عهد الخلفاء الراشدين في هذا البحث الذي سماه دور المراسلات من في تطوير أو في تطور الدولة الإسلامية بين قوسين عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أظن هنا في تكمل. أيوة، دراسة تاريخية تحليلية. الآن هو إيش يفعل؟ طبعا الموضوع فكرته عن ماذا؟ الرسائل التي كان يرسلها الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أرسلوها لفين؟ أرسلوها لعمالهم أمرائهم للناس للطبقات عموما. هو حاول أن يجمع هذه الرسائل التي في كتب التاريخ أو في كتب السنة أو في المرويات أو في الوثائق، جمعها وحاول يدرسها دراسة يستنتج منها قضايا تاريخية. شوف، دراسة تحليلية يحلل لك معطيات الرسالة، ماذا تفيد، تخرج لك أشياء، قضايا معينة فقهية علمية اجتماعية دينية، أشياء كثير تخرج. هو لما يحلل يخرج لك هذه العناصر ويأتي لك استنباطات تاريخية في هذا المجال، لأنه هذا الاستنباط التاريخية ينبني عليها تطور الدولة الإسلامية، كيف تطورت هذه المراسلات وكان لها دور في ما هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الربعي وفقه الله جاء إلى الكتب إلى 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 كتب إلى الرسائل المراسلات، وكان وتعد مثل الوثائق، وأخرجها لنا في هذا الكتاب الجميل الذي لا تكاد تظفر بمجموع الرسائل في مثله إلا في مثله. عقد الكتاب على عدد من الفصول، الفصل الأول خصه برسل الخلفاء، أراد أن يدرس هؤلاء الرسل، الخلفاء كانوا ينتقون هؤلاء الرسل، يعني يرسلون معهم الرسالة، وذكر لهم صفات عامة وصفات خاصة، ولا بد تكون عندهم، يعني مثلا الفطنة، التحمل مشاق السفر، حسن التصرف، كيف حفظ الأمانة، حفظ الأسرة، أسر بعض أسرة دولة وشيء من ذا، يعني في صفات معينة ويذكرها ويجليها ويقول لك كيف كانوا ينتقون، كيف يختبروهم طيب حتى يعرف مؤهل لهذا المهير وهي وظيفة عظيمة أو غير مؤهل. بهذه الطريقة فذكر ما هي الصفات والخصائص التي كان يشتمل عليها رسل الخلفاء الراشدين، وذكر تحتهم هكذا وظائفهم رسائلهم أشكالهم أعمالهم شيء من ذلك. هذا كله كان في الفصل الأول. الفصل الثاني وما بعده عبارة عن دراسة تحليلية لمضمون هذه المراسلات. شو الفصل الثاني؟ المراسلات السياسية والإدارية في العصر أو في الخلافة الراشدة، العصر الراشدي. بدأ يتكلم عن مراسلات عزل تعيين الولاة، عزل الولاة، مراقبة الولاة، تذكيره كله بهذا. طبعا هذه كل عنوان منها عبارة عن رسالة أرسلت، سأتيكم إن شاء الله بنموذج بعد ذلك وريكم إياه ويحللها لك، حتى يأتي المبحث الثاني هذا مراسلات مراقبة الولاة ومحاسبتهم، متماشي إلى المبحث الثالث المراسلات السياسية في زمن الفتنة، لأن الرسل في زمن الفتنة الرسائل تختلف عن زمن الاستقرار والأمن وعدم الفتنة. الفصل الثالث المراسلات الاقتصادية وما يتعلق بها، وقسمها إلى أقسام، ما يتعلق بجلب الزكاة ونحو ذلك، ما يتعلق بالفيء والغنيمة، وما يتعلق بالخراج والجزية، وكل هذه ما يتعلق بالتجارة مع المسلمين وغير المسلمين، هذه مراسلاتهم في التي كانوا يرسلون وما يتعلق بها. الفصل الرابع المراسلات الاجتماعية، وهي المراد بها مواقف الخلفاء الراشدين مع العامة، مع الخاصة، مع العلماء، مع القطاعات الأراضية الاجتماعية وما يتعلق بها، مراسلات المواريث والنهي، مراسل الزوجات والموالي. وهذه الطريقة بهذه الطريقة حلل المراسلات التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين. الفصل الخامس رسائل الاحتساب، وهذا آخر الفصول، الاحتساب على الولاة، على القضاء، على الأمراء، على بهذه الطريقة وفقهم الله. الكتاب حافل بالرسائل، شوف إن شاء الله يطلع معايا نموذج من الرسائل، أي مثالها، هاي مثال، يعني مثلا لما تحديد قيمة الضريبة وقتها مثلا لما تكلم يأتي لك بنص الرسالة، فأرسل إليه عمر، شوف خذ أنت منهم كما يأخذون محبرة كما ترى، ويأتي لك بتخريجها وأين كانت، ثم يدرس لك نص هذه الرسالة وتاريخية متى أرسلها ولمن أرسلها وما المقصود بها وماذا وكيف عملوا بها. بحث بارخ متميز في هذا الباب وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. هذا أيضا رسالة علمية، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الريح حمد النيل أحمد حمد النيل أحمد الليث وفقه الله، أراد أن يدرس موضوع الزراعة كيف كان عند العرب ومفهومه في الجزيرة العربية، ثم كيف صار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حمله على ذلك؟ لأن جزيرة العرب ما تعرف أنها بلد زراعية، بلد قاحلة صحراوية متصحرة، بلد ما فيها ما هي زراعة، ومع ذلك كانت تحوي واحات متفرقة، وكانت أقاليم العرب الخمسة المقسمة بهذه الطريقة، كانت الواحات التي فيها الزراعة كانت مقسمة بهذه الطريقة. طب هذه كل واحد عرف بشيء، مثلا ما كان يعرف في الطائف وما حوله بزراعة الفواكه، المدينة وما حوله عرف بزراعة مثلا النخيل، وبهذه الطريقة هجر في شرق الجزيرة العربية بهذه الطريقة. هو لماذا كان العرب يزهدون في الزراعة؟ انتبه، يعني كان ما هي من أولوياتهم، الأسباب التي كانت عند العرب، هل هذه مثلا تأثر عليهم اليهود العماليق؟ لماذا تأثروا بهذا؟ كانوا زاهدين بها لذات أن تعدوها من ترى المهن المرذولة، فما كانوا يلتفتون إليها. ما الأسباب الداعي لذلك؟ ثم كيف صار آل الأمر بعد ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الوضع تغير تماما وصارت من المهن الشريفة وازدهرت الزراعة جدا، وحتى اكتفى أهل الجزيرة بصاروا يمولون من خارج الجزيرة العربية بما ينتج عندهم من الزروع والثمار، بالذات التمر، بالذات هذا يعني التمر. ثم بحثه التنظيمات الزراعية في الجزيرة العربية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الريح حمد النيل أحمد الليث وفقه الله، هو أراد أن يدرس هذه القضية، قضية لماذا الزراعة كانت كذلك وانتقلت. بدأ الكتاب أو بدأ الفصول الكتاب يتكلم عنه، أول ما بدأ في مسألة التنظيمات الزراعية كيف كانت في ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية، وتكلم عن أقسام الجزيرة العربية وكل الأقاليم، ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة الزراعة والمناخ وشيء من ذلك، يعني هذه ناحية جغرافية مناخية. الفصل الثاني كيف التنظيمات الزراعية في عهد النبي وسلم، وهذا خاص بالأراضي الزراعية، كيف نظم وسلم قضايا الزراعية، الإقطاع الزراعي، الأراضي الزراعية، استصلاح الزراعة، وبهذه الطريقة هو يأتي لك بقضايا جزئية يبني عليها طبعا المشهد الكلي العام الذي كان، لأنه ستخرج أنت بعدا إلى قضية كلية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بأوامره وإصلاحاته التي تحدث في الزراعة انتقلت نقلة عظمى وتغيرت تماما مما كانت عليه قبل الإسلام إلى وضع جديد. فصل خاص عقده بعد ذلك بتنظيمات الري، لأن أكثر ما يختلف فيه الناس كانوا في العرب كانوا مصادر المياه والأراضي الزراعية، وحتى يكون الحقوق مرجوعة إلى أصحابها ويعرف الناس ما الذي لهم وما الذي عليهم وكيف يعملون ويسلط أحد على أحد ولا تتجدد الإحن والمخاصمات والمنازعات وبعد ذلك والاقتتال، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك حدود من الري والسقي والسدود والزراعة والآبار، وقسمها من يسقى الأول والثاني ونتاج كذا ونتاج كذا، فصارت عندنا حدود ورسوب القضية صارت يهتم بها الناس. شوف يتكلم عن الري والسقي والزراعة والآبار وتقسيماتها. جاء عقد بعد ذلك الفصل الرابع في تنظيمات الغطاء النباتي الزراعي، وهذا يتعلق بمسألة رعاية الزراعة، لأنه في عندنا الجانب الحيواني والرعي وما يتعلق به وأيام المرعى وكيف يكون، والخامس والأخير عندنا تنظيم الممارسات والبيوع الزراعية وكيف يكون، وهذا فيه معالجة القضايا التي جاءت في الإسلام جديدة، المساقاة، المزارعة، إحياء المواد وما يتعلق بهذه والمزابنة وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. هذا أيضا رسالة علمية أخرى، وهي إلى بلدة مشهورة ما قبل الإسلام أيضا، مشهورة ما قبل الإسلام بكثير، يقال أنها كانت موجودة قبل الإسلام يعني بستة آلاف سنة، وهي خيبر. وهذه خيبر أصلا يقال إن اليهود لما طردوا من الشام جاءوا واستقروا فيها، والسبب قالوا وجدوها أرضا ريفية خصبة، كثرة الري فيها والزراعة جعلتها صالحة لأجل الزراعة، وهم كانوا أهل الزراعة، فهم جلسوا فيها واستغلوها وزرعوا فيها، وكانت معروفة بجودة التمر الذي فيها، وهذا معروف حتى أن لما فتحت خيبر قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت الآن نشبع من التمر، لأنه التمر في خيبر شيء يضرب به المثل، كان يعني تمر خيبر معروف. والقصة النبي سلم الرجل لما جاء وقالوا قدم له تمر من تمر خيبر، قال كيف تصنعون؟ قال نبيع الكيلتين بكيلة من هذا، قال وهو عين الربا عين الربا. المقصود أنه كان معروف بجودته أصلا لأجل العناية ولأجل خصوبة الأرض وكثرة الآبار والري التي عندهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سكات الرشيدي وفقه الله، وهو من أهل المنطقة، أراد أن يدرس خيبر هذه من هذه النواحي، من حدد مدة زمنية. شوف قال خيبر من النشأة، يعني نشأة من نشأتها سيأتي لك من قبل الإسلام حتى نهاية العصر الأموي دراسة حضارية تاريخية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن سكات الرشيدي وفقه الله. الكتاب حافل بالصور، طبعا هذه من الصور الحديثة، شوف هذه الصورة الحديثة كيف بان، ما شاء الله الغطاء الأخضر الزراعي هذا كله نخيل الآن كما ترون، وهي مشهورة يعني حتى إلى الآن موجودة، طبعا هو حتى في الداخل مليء بالصور، هو أراد أن يجلي هذا اللي يقول لكم مليء بالصور، هذه مثال، هذا خرائط وصور، وين راح الدوبة طلعت معي، خرائط وصور حديثة لكثير من المواقع والأشياء، هذه مثال، هذا مثال، كثيرة من الصور الحديثة يذكر لك كيف ماذا كانت تسمى قديما والآن صارت تسمى فين وموقعها ودب خطوط العرض والطول. هو أراد أن يقسم الكتاب فيظهر لك الدراسة كاملة عن الكتاب. مقال لك من النشأة خيبر، فأول ما بدأ تكلم عن الناحية الجغرافية لخيبر وهذا معروف، ثم عقد الباب الأول في خيبر قبل الإسلام، وتكلم حينئذ عن السلطان البشري، العماليق، اليهود، العرب، وهذا كل واحد تكلم عنهم وأثر بعضه في بعض والنشاط الذي كان بينهم، ثم النشاط السياسي ما التجاري الذي كان بينهم والعلاقات السكانية التي بينهم الاجتماعية. الباب الثاني خيبر في العصر الإسلامي، يعني وهذا الباب هو أطول الكتاب لأن فيه الكلام الطويل. عقد الأول الفصل الأول في خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والفصل الثاني في عهد الدولة الأموية. الفصل هذا خيبر، طبعا هذا هنا ذكر خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر، غزوة خيبر ذكرها هنا وفصل فيها وتكلم ما قبل الغزوة ولماذا خيبر وماذا حدث وكيف أجل بني النضير إلى خيبر، وهناك أيضا استمروا في خداعهم وفي مكرهم كما هو المحود منهم. ثم ذكر أسباب الغزوة والتجهز ونتائج غزوة خيبر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خيبر، فلما أخذ خيبر هذا الفتح المبارك أقر على يد اليهود لأنهم هم أهل الزراعة وهم أدرى بها بخلاف العرب ما كانوا كذلك، فأبقاها مقابل ما يخرج من الأرض منها وكان كذلك. ثم كيف كان في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر وهو الذي أجل يهود من خيبر خلاص، والسبب وقعت حادثة وعرف أنه لا يأمن مكرهم وأنه لا أهل خداع ومكر وأن هؤلاء ما يصلح يكونوا بين المسلمين، بهذه الطريقة أجلاهم وأخرجهم وما ظلمهم، أعطاهم عن كل ما لهم من أملاك عوضهم وقال لهم اخرجوا، وهذا كله وزادهم وقال لهم يلا بس الله توكلوا على الله ما يصلح تعيشوا بين ظهرانينا. الفصل الثاني ما يتعلق بالعهد الدولة الأموية، العصر الأموي وكيف كان، لأنه يتطلب حينئذ هذا الفصل الثاني يتطلب حينئذ زمن الفتن، كيف كان وضع خيبر نتكلم في زمن الفتن، زمن فتنة الزبير عبد الله بن الزبير وغيرها، وماذا حدث الحالة الاجتماعية الثقافية وما يتعلق بها في هذا الصراعات وموقف قبائل خيبر من ذلك. الكتاب الحقيقة حافل بالروايات التاريخية وغيرها والدراسة، وهو ضخم من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. هذا يا ولدي هذا طبعا أول شيء أحد النماذج والأعمال التي فيها رمرمة لكتاب لا يعرف له وجود اليوم، والأصل أنه عندنا كتاب مفقود لا أثره اليوم في المخطوطات أصلا، مع أنه من الغرائب أن هذا الكتاب وهو كتاب العقيقي وهو أحد مؤرخي المدينة توفي 277 وكان له وجود إلى بداية القرن العاشر، يعني تخير السمودي في 900 وشوية وهو ينقل منه، عنده نسخة منه، ثم وهو من مصادره الكبرى الوفاء للسمهودي، نقل أكثر من 200 نص من الكتاب ثم فقد ولا أثر له بعد ذلك، وهذا من العجائب، وإن شاء الله أنه يحصله بإذن الله. المقصود الكتاب مفقود، ماذا يحصل له؟ يحصل له رمرمة. الترميم معناه جمع المرويات التي نقلت من الكتاب وتنسيقها بحيث يكون أقرب ما يكون لما تركه المؤلف فيما يستظهر الباحث من ترتيبه من الناحية إما التاريخية الموضوعية أي مكان بحسب ما يستظهر من هذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عوض سلمان الجهني وفقه الله جاء إلى أحد علماء المدينة ومؤرخ المدينة وهو العلامة يحيى ابن الحسن العلوي العقيقي المتوفى عام 277 للهجرة، وهو محدث ثقة معروف ويقدمونه على كثير من كتب في أخبار المدينة كابن الجبالة وغيره، وهو متقدم ثقة، ومن جاء بعده يروي عنه، من جاء يعني مثلا أبو إسحاق إبراهيم الحربي المشهور العلامة في كتاب المناسك وهو من تلاميذه نقل عنه نقولات أيضا، وقس على ذلك عدد من النقولات عندنا، بعضهم ترى أغرب في النقل كالسبكي مثلا أغرب في النقل عنه، نقل نقلين كلها فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد العزيز بن عوض ابن سلمان الجهني وفقه الله أراد في هذا الكتاب يجمع المرويات ليجتمع له الكتاب، فسمى كتابه وبحثه مرويات كتاب أخبار المدينة. أخبار المدينة هي ليحيى بن الحسن العلوي العقيقي المتوفى عام 277، شو مكتوب؟ جمع وتوثيق ودراسة وفقه الله. قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله على فصلين، فصل ترجم فيه للعلامة يحيى المحدث يحيى العقيقي، ترجم له ترجمة موعبة بحيث تتعلق بما نشأته وما يتعلق به وكونه وكلام الأئمة فيه وتوثيق شيء من ذلك وتلاميذه وشيوخه. والقسم الثاني الفصل الثاني دراسة عن كتاب أخبار المدينة، أهميته، منهجه فيه، موارده، أثره في من جاء بعده، احتفال العلماء به، وبهذه طريقته في نقد المرويات، بهذه الطريقة دراسة على الكتاب. أما الباب الثاني فهو جمع الروايات من الكتب ثم ترتيبها على ما يظهر له أن المؤلف تركه وترتب عليه، وقسمها إلى أقسام، وهو ترتيب عام أراد به جمع المرويات. فهذا الكتاب على سعته وأكثر من 400 صفحة وفقه الله فيه رمرمة وجمع لكتاب مرويات، قسم إلى فصول. مثلا الفصل مرويات متعلقة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجمعها في فصل واحد، ثم فصل في ما يتعلق بالمسجد النبوي والزيارات عليه، وفصل يتعلق بالحجرات، وفصل آخر الأخير عندنا يتعلق بأحد وفضائل المدينة وما يتعلق بها وفقه الله. والكتاب طبعا كل فصل تحته مرويات فلانية مرويات فلانية بهذه الطريقة. طبعا لحظة عشان بس يكون هذا مثاله، هذا مثال، شوف مثال يعطيك عنوان، مثلا دار عاتكة يأتي لك يقول قال فلان هذا محل النقل وذكرها فلان هو يحيى العقيقي أي ذي كذا، إما يأتي بمروية يعني السند كاملة ويدرسها، وإلا يذكر لك أن فلان ترى ذكرها في كتابه ثم يحيل عليها بهذه الطريقة، ومن قال ومن نقلها ومن لم ينقلها بهذه الطريقة. الكتاب من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، هذا أيضا بحث متميز باذخ، وهو من الأبحاث القديمة التي أخذت في جامعة المقورة رسالة دكتوراه وأخذ صاحب الامتياز المرتفع، وهو عبارة عن استنطاق التاريخ أو المعنى صح الوثائق المتخصصة في أوقاف الحرمين. الكلام على ماذا؟ كيف نبني صورة متكاملة للحياة الاجتماعية التي كانت في الحرمين من الوثائق الموجودة في الأوقاف، في نصوص الأوقاف، لأن الواقفين أول شيء هم طبقات شتى فيها عصور شتى، أوقفوا على أمور كثيرة جدا، اللي يوقف أوقاف دينية على الأربطة، الأسبلة، الزوايا، يسمونهم الآبار، المدارس، المصالح العامة، المستشفيات، والتماشي. فعندنا الأوقاف تدل على أشياء كثيرة من الحياة الاجتماعية مع وجود الأسماء وتواريخ ومعطيات معينة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن هاشم أحمد بدرشيني وفقه الله أراد أن يستنطق الوثائق الوقفية المتعلقة بالحرمين الشريفين في العصر المملوكي وما تدل عليه، ليعطي صورة شبه متكاملة أو معنى صح صورة غير موجودة في كتب التاريخ لو واحد قرأها، عن الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية التي كانت في هذا العصر في الحرمين. سمى بحثه أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي دراسة تاريخية وثائقية حضارية، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن هاشم أحمد بدرشيني وفقه الله. طبعا جاء إلى كتب تاريخية، طبعا كتب فقهية، أشياء، لكن العمدة في دراسته الوثائق الموجودة. تخيل ولدي راح إلى الإرشيف، جاء الوثائق جمعها للعصر المملوكي، راح إلى الإرشيف المصري والإرشيف الشامي دمشق والإرشيف التركي وغير الموجود عندنا هنا، واستخرج كل ما يتعلق بهذا العصر، العصر المملوكي، وعبارة عن 275 سنة، وكل ما يتعلق بالأوقاف، وبدأ يستنطقها، يستخرج منها أشياء وقضايا، وتكلم عنها كلاما موعبا. سيأتينا الآن نماذج من نماذج إن شاء الله من الأوقاف التي رجع إليها. قسم الكتاب إلى أبواب أو فصول تعينه على تحليل المواد المعطاة في هذه الوثائق. أول ما بدأ الفصل الأول ركز على اهتمام المماليك بالحرمين الشريفين، كيف كان اهتماماتهم؟ قسم اهتماماتهم السياسية، اهتماماتهم الدينية، اهتماماتهم الاقتصادية، واهتماماتهم الاجتماعية. كل واحد منهم يأتي لك بوثائق تدل على ذلك وماذا صنعوا بعد ذلك. شو الاهتمامات الاجتماعية؟ الأربطة والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة. الفصل الثاني هذا هو أوقاف الحرمين الشريفين في مصر وفي المدينتين مكة، تكلم عن الأوقاف، الأوقاف السلاطين، الأمراء، الأعيان، الوجهاء، الأشراف وما يتعلق بها. الفصل الثالث كيف كانت التنظيمات الإدارية في عصر المماليك لهذه الأوقاف، التنظيمات الإدارية كيف وكيف كانت ترتب، وديوان الأحباس والأوقاف العامة والخاصة وما إلى ذلك. الفصل الرابع عندنا وهو طويل، أثر هذه الأوقاف على الحياة الاجتماعية العامة في عصر المماليك. طبعا المقصود الأثر فين؟ في مكة والمدينة، المدينتين المقدستين، أثرها على الحياة الدينية. طبعا هذه كلها هذه وثائق استخرج منها، أثرها على الحياة الدينية، أثرها على الحياة الاجتماعية، أثرها على الحياة التعليمية، ثم أثرها على الحياة الاقتصادية وفقه الله. والكتاب كما ترى حافل بالوثائق. لا لاحق هذا الأخير عندنا ملاحق، وهي ملاحق كثيرة جدا، ملاحق بالسلاطين، ملاحق بالوثائق، ملاحق بالأشياء الكه. هذا فين بنروح؟ خلونا نروح لهذه هذا الملحق اللي أتكلم عنهم. لاحظ معي هذا ملحق طويل فيه نص رقم كل وثيقة وتاريخها ومحلها ومصدرها وكذا، ونبذة عن موضوعها ومن الواقف والأشياء الذي لصالح من أوقفت. هذا شوفها كثير من الصفحات كلها ما توثيق للوثائق التي رجع إليها للأحباس والأوقاف الموجودة. كتاب دراسة، ترى هذه الدراسة سارت أصلا لما جاء بعدها وسارت مرجعا، وهذه طبيعة من يجعل الأشياء غير المتيسرة في أيدي الباحثين، أن كتابه وبحثه إذا جودوا يصيروا أصلا مصدر لما يجيء بعده، وهذا من هذا النوع وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية.
أستاذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهي رسالة أيضا تتعلق باستكشاف الحياة الاجتماعية التي كانت في العصر المملوكي في المدينة النبوية، المدينة المنورة. الباحثة أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سارة بنت أحمد الزهراني وفق الله، أرادت أن تجلي طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت في المدينة في عصر المملوكي، وجعلت العنوان بهذه الطريقة: الحياة الاجتماعية في المدينة النبوية في العصر المملوكي ما بين عام 648 وهو تاريخ نشأة المماليك هجرية إلى عام 923، يعني قرابة 275 سنة، هذه المدة الزمنية للدراسة. وأما المدة المكان الدراسة فهو المدينة النبوية، إيش اللي حدث فيها؟ طبعا تاريخين اللي حدث لما كانت المدينة في يد العبيديين، وثم انتزعها من الأيوبيين وحصل اضطراب وخوف ونزحوا ناس أصلا، وقل الناس في المدينة النبوية وشيء من ذلك، حتى استقرت بعد الأيوبيين وسارت إلى المماليك. جاء المماليك على ورث عظيم، ثم هم طوروا في الأمر كبير، سارت المدينة تغيرت تماما، لأن سارت مركز تجاري واقتصادي كبير جدا، ثم جاء الزوار والمجاورون والعمار كثيرين وساروا يتوافدون عليها، وسارت تستقر أسر بتمامها، أسرة فلان وأسرة فلان من الأسر العلمية وأهل الجاه والأثراء والأشراف والأثرياء والأعيان، واستقروا في المدينة وازدهرت المدينة في أسواقها واقتصادها وعمارها، وسار المسجد النبوي مكانته الدينية العظيمة في قلوب المسلمين، يعني موقع جذب للناس، وساروا استقروا وسار هذه الخيرات وقيمة أوقاف وأربطة وأشياء كثيرة، كله صار له هذا، صار مثل الدوران عجلة لتنمية الحياة الاجتماعية التي كانت في المدينة النبوية واستقرار فيها. هي أرادت أن تبين ما التغيرات الكبرى اللي حدثت في المدينة في حياة الناس الاجتماعية. أختنا الفاضلة وفق الله، اللي هو الباحثة الأستاذة سارة بنت أحمد الزهراني وفق الله، طبعا قدمت مقدمة تاريخية اللي مسألت كيف أن هجرت المدينة ثم رجعت إليها نشاطها بعد أن حصل استقرار والأمن والناس أمنوا في ذلك. وقسمت الكتاب إلى فصول، الفصل الأول جعله في المؤثرات العامة للحياة الاجتماعية التي كانت في المدينة، وقسمت إلى مباحث. يعني من أهم المؤثرات وجود المسجد النبوي ومكانته الدينية العظيمة في قلوب الناس، ثم ارتباط السياسي للدول المملكية، ثم الأوضاع وهكذا. الفصل الثاني تكلمت فيه عن سكان المدينة والخليط الذي كان بهم والتمازج الاجتماعي الذي كان معهم، سواء كان من السكان الأصليين، المجاورون، الأشراف، الأغوات، الموالي، الاختلاط الاجتماعي اللي كان بينهم. الفصل الثالث النشاط السكاني في المجتمع المدني وما كان فيه من مهن وظائف وإدارات وخدمات وغير ذلك، والنشاط الاقتصادي، الزراعة، التجارة، بهذه الطريقة. الرابع ما يتعلق في المؤسسات الاجتماعية التي كانت في المدينة، من الحياة العامة، مساكن، ملابس، عادات، تقاليد، إلى المؤسسات الاجتماعية الكبرى اللي هي المدارس والأربطة والأسبلة والتكاوى والزوايا، حتى تكلمت عن السجون والمستشفيات وشيء من ذلك. الكتاب حافل بالقضايا التاريخية الوثائقية، رجعت إلى المطبوعات والمخطوطات ما يتعلق بالتاريخ والتراجم، والكتاب أيضا مليء بالتراجم وذكر الأسر العلمية والأدبية والثقافية والأشراف والأعيان والذين عرفوا بالثراء وأهل التجارة وشيء من ذلك. وفق الله، الكتاب حافل في مجلد من إصدارات مركز بحوث دراسات المدينة بالاشتراك مع دارة الملك عبد العزيز وفقهم الله. هذا أيضا بحث آخر أيضا، وهو يتعلق أيضا بالعصر المملوكي في المدينة النبوية، لكن جعلته خاصة في دراسة أهل الوظائف في المسجد النبوي، سمته الموظفون في المسجد النبوي وأثرهم في الحياة العامة خلال العصر المملوكي. العصر المملوكي من عام 648 الهجرة إلى عام 923 الهجرة، 275 سنة، لأختنا الفاضلة الباحثة مريم بنت فهد ابن صالح السابح وفقها الله. طبعا أختنا الفاضلة مريم الدراسة الآن فين؟ المدينة لما ازدهرت وصار فيها تجارة وصارت فيها حركة اقتصادية، صارت فيها الوظائف عالية والمماليك، صارت الأجور عالية عندهم، رفعوا أجور الخدام في المدينة، سواء كانت الوظائف أئمة، خطباء، مؤذنين، حتى دكت فراشين وعمال وأشياء، كل الوظائف الموجودة صارت الرواتب عالية، صار يطمع فيها، حتى صارت فيه مناوشات ومشاحنات وكل واحد من أحق بذلك، هذا يستدعي ويجعل لها شروط ومراتب. يعني هذه شوف، لهذا درست موضوع الوظائف، كل صاحب وظيفة ماذا رتب لهم، مرتباتهم كم كانت، ومن أين تأتيهم، وكيف السبب، هذه الطريقة كانت. ووفقها الله، طبعا هي في أخذ في وفقها الله جاءت، شوف لاحظ، قسمت الكتاب إلى فصول بعد ما قدمت في الأوضاع السياسية في العصر المملوكي في المدينة النبوية. الفصل الأول جعلته خاص بالموظفين في الوظائف الدينية والتعليمية، وقسمت طبعا الوظائف الدينية في بحث والتعليم في البحث. الوظائف الدينية المتكلمة، الأئمة والخطباء والمؤذنون المتخصصون في ذلك، كل المؤذنون، لاحظ كل واحد هو وظيفته، ما المطلوب منه وكيف يعين وكم المرتبات اللي يأخذونها. شوف الثاني الموظفون في الرجال التعليمية، سواء كانوا مدرسين، عندك طلاب، مؤدبين، مقرئين، شوف هذا كله بهذه الطريقة المنوال. الثاني، الفصل الثاني في الوظائف الإدارية والخدمية، يتعلق بالموظفين في الإدارة الإدارية، شيوخ الحرم، نظار الحرم، أمناء حواس الحرم. أما الوظائف الخدمية فهم الخدام وخدام المسجد النبوي طبعا، والفراشون والوقادون اللي هو اللي يتكلمون عن والسقاؤون اللي يقاد المصابيح، يعني هم متولينها، والبوابون، شوف كل واحد تتكلم عنه طبيعة عمله وكم يقبل الرواتب اللي يتقاضونها كانوا.
الفصل الثالث هذه المعلومات من وثائق،
هي تستنى خلينا نخلص هذا وبعطيك المعلومات. الفصل الثالث أثر موظفين مسجد النبوي في الحياة العامة، وهو الذي جعله الآن، ما أثر هؤلاء في الحياة العامة، هذا سووا حركة كبيرة جدا. الأثر تكلمت عن الأثر السياسي، التعليمي، الاقتصادي، الاجتماعي لهم، لهؤلاء الموظفين. طبعا هي استجلت لكثير من هذا، طبعا جزئية حاولت، هو تقول إنه مشكلتها المشكلة واجهتها أنها وجدت بعض المصادر فيها إعاب في ذكر الوظائف وأهلها، بعض شح كبير، يعني فترات، لأنه 275 سنة طويلة. فرجعت إلى الوثائق التي في المدينة النبوية، رجعت إلى الوثائق وأشياء، فاستخرجت بعض القضايا المهمة في الباب مما يساعدها على بيان واستجلاء الوظائف. هذا أيضا كتاب مليء بالتراجم، بعض الأعيان وبعض الأسماء ترى تذكر لأول مرة في هذا الكتاب كوظيفة. طبعا هنا وضعت فهرس اللي هو الوظائف وأصحاب الوظائف وشيء من ذلك. الكتاب من مطبوعات مركز بحوث ودراسات المدينة بيشترك مع دارة الملك عبد العزيز وفقهم الله. هذا كتاب للعلامة الكبير المؤرخ الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة رحمة الله عليه، توفي قريبا يعني ليس بعيدا. وله أصلا سبحان الله جاء يدرس في جامعة أم القرى ثم أعين الجامعة الإسلامية بالمدينة، ولما كان في مكة المكرمة ألف كتابا في التاريخ والمؤرخون في مكة المكرمة، ثم لما راح إلى المدينة ألف التاريخ والمؤرخون في المدينة النبوية وهذا الكتاب. وكلاهما أخرجه لأنه كان عالم بخزائن المخطوطات العامة والخاصة، وكان له نهم في هذه القراءة، فاستخرج هذه المعلومات وطبع ذاك في مجلد ومجلد. شوف لاحظ بهذا العنوان التاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة من العصر الأموي إلى القرن الرابع عشر هجري، يعني إلى قريب إلى هذا العصر.
الأخير
الحبيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة المؤرخ الكبير الهيلة المعروف العالم التونسي المشهور رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. طبعا هو جاء إلى المؤرخين. إيش طريقته؟ أنه كل من كان من علماء المدينة من كل من كان أهل المدينة سواء ولد فيها واستوطن أو استوطن ومات فيها أو شيء، بهذه الطريقة كلهم يأتي لهم ويذكر يترجم لهم، ثم يأتي بالمصادر الترجمة ثم بالآثار التاريخية لهم. ليس تبع هذا مهم، ما هو المقصود أنه ألف كتابا في تاريخ المدينة؟ لا 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 مش مهم، لكنه هو اشتغل بالتاريخ، ألف لو إن شاء الله في القوقاز ألف عن الكوقاز، بس ألف كتاب شيئا في التاريخ في التراجم والطبقات في الرواة في تاريخ البلاد بهذه الطريقة. طبعا الكتاب مباشرة شوف إن شاء الله يعني حتى أنا قرابة الأعلام إذا ما تكون قرابة 189 علما. طريقته أنه كالتالي يأتي، شوفها يأتي بالتالي، يأتي إلى العلم يعطي رقما له يذكره، ثم يذكر لك سنة الوفاة إن شاء الله باين، ثم يذكر لك هذه ترجمة نبدأ عنه، بعد ذلك مصادر الترجمة، شوف شامي أقام مدينة له مؤلفات، ما وجد شيء آخر لكن غيره يجد له تراجم، شوف هذا مثلا له ترجمة يترجم له مصادر الترجمة ثم الآثار التاريخية، يقول عثرنا على كذا، ليس له إلا كتاب واحد، له كتابان رسالتان مجموع مراسلات بعضهم طويل وبعضهم لا قصير ما بو شيء.
يعني هل يذكر كل مؤلفاته والمؤلفات التاريخية فقط؟
لا ما ألف في التاريخ، كلام على التاريخ بعضهم مطول، يعني الأنصار المدني مثل هذا مثلا الخزرجي أو ترجم له مصادر الترجمة الطويلة، والآن أمسك الآثار التاريخية وماذا وجده من الآثار التاريخية أذكر لك المخطوطة واللي كانت مطبوعة، والكتاب في مجلد من إصدارات مركز بحوث دراسات المدينة بالاشتراك مع دارة الملك عبد العزيز. أيضا هذا لأحد أمناء مكتبة عارف حكمة وهو متخصص في الباب، جاء إلى هذه المكتبة وأخرج منها المخطوطات التي أوقفها عيان أعلام من مكة والمدينة، هذا الحين هم أوقفوها فأخرجها وتكلم عنها، سمى بحثه مخطوطات أعلام مكة المكرمة والمدينة النبوية والمدينة المنورة، شوف الموقوفة في مكتبة الشيخ عارف حكمة رحمة الله عليه. طبعا البحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الصمد ابن محمد جان ابن محمد ظاهر وفقه الله، وهو أمين مكتبة عارف حكمة، تكلم أول شيء ترجمة لعارف حكمة وأطال كلام وتاريخ عن نشأة مكتبتي وماذا فيها وعدد المؤلفات التي فيها المطبوعة مخطوطة، ثم بعد ذلك لاحظ كل علم يأتي به بهذه الطريقة، طبعا قسم إلى قسمين، أول شيء جاب إلى أعلام مكة ثم أعلام المدينة قسمين بهذه الطريقة يذكر لك، يا مثلا ابن حجر الهيتمي شوف لاحظ تاريخه يترجم له من هو، ثم شوش مكتوب هنا الكتب المخطوطة يبدأ يذكر لك الكتاب الفلاني النسخة هذه الموجودة الآن في عارف حكمة، إذا كان له نسخة نسختين ثلاثة يذكرها لك، الكتاب الفلاني الكتاب الثاني الثالث، وإنت ماشي على هذه على هذا المنوال، بعضهم له مؤلفات كثيرة بعضهم لا، يقول ليش لم نجد له في معرف حكمة إلا رسالة رسالتين يعرف فيه مثلا فلان هذا فلان أحمد تاج الدين تاريخه ترجم عنه، ثم بعد ذلك الموجود له من الكتب المخطوطة في عارف حكمة يقول لك كذا كذا، فهو كتاب حفيل من عالم متبصر فيه وداري بهذه المكتبة وفق والله، الكتاب من إصدارات مركز بحوث ودراسات السنة النبوية بالاشتراك مع دكتور عبد العزيز.
قلت السنة النبوية شيخنا
لا بحوث ودراسات المدينة المنورة وهو مركز عالم كما قلنا وكل الكلامنا فيه سبق لسان. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، ها شوف نحن مو قلنا أن المراكز هذه من وظيفتها أنها تنشئ أبحاثا هي تقوم عليها وتعدها ولا لا، هذا منها المركز هذا مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية المنورة قاموا وقالوا إن آخر كتاب عندنا وكان حافل بتراجم أعيان المدينة أو علماء المدينة كان التحفة اللطيفة للسخاوي، وهو قد أخذ علماء القرن التاسع. قالوا هو توفي 902 معروف، أرادوا هو صار عنده الآن يقول مثل المشروع، يقولون سوف نستكمل بقية القرون أعلام المدينة إلى القرن الحالي، فسيأتين أعلام القرن العاشر ثم الحادي العشر والثاني عشر بهذه الطريقة. هذا مشروع عنده إن شاء الله سيأتي. أخرجوا الآن عندنا ما يتعلق بأعلام شو هذا عنوانه، أعلام المدينة المنورة في القرن العاشر الهجري من إعداد مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة وفقهم الله. طبعا وش قالوا؟ انتبه، ما قالوا علماء المدينة، قالوا أعلام. ولهذا كل من كان له شأنه في المدينة من أمير ووزير وغير ذلك، يعني الفئات المقصودة بالتراجم، أو من أصحاب الأوقاف أو من التجار أو غيرها، من من كان له أثر في المدينة أو أبنى مستشفى أو أبارا أو أوقف مزارع أو غيره أو علماء طبعا أو شيء، كلهم سيذكرون كأعلام الآن في تاريخ المدينة النبوية. ثم بعد ذلك أوقفوا طبعا يقول لك كيف نترجم، ماذا نكتب له، ثم رتبوه على الحروف. شوف حرف الزاي، فلان أمير مدينة كذا كذا يتكلمون عنه. هنا تحت بعد هنا الإحالة إلى المراجع، من أين لهم المراجع المذكورة في الكتاب بهذه الطريقة وفقهم الله. والغريب أن القرن العاشر يعني ليس بحافل، يعني هم وجدوا تقريبا كم هذا كم وجدوا، نعم 150 فقط، 150 علما مترجمون في هذا الجزء اللطيف من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة بالاشتراك مع دارة الملك عبد العزيز وفقهم الله. هذا رسالة علمية وهي لأحد أعيان وأعلام وقضاة المدينة النبوية، الشيخ الخطيب المشهور إمام وخطيب المسجد النبوي، وهو أيضا رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة النبوية لقرابة نصف قرن، 47 سنة وهو في هذه الوظيفة، وكان داعية وكان يسافر للبلدان لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ عبد العزيز بن صالح الصالح رحمة الله عليه، المتوفى عام 1415 رحمة الله عليه، وكانت له خطب مشهورة معروفة بأنه التفت إلى قضايا المجتمع، حتى قال علامة الشيخ عطيه محمد سالم قال هو من الناس الذي التفتوا إلى ما في المجتمع من حاجة، وبدأ يعالج القضايا الاجتماعية كثيرا، خطبة تميزت بهذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد الله القايدي الحربي وفقه الله أراد أن يجلي الجانب التربوي من خطب الشيخ ومن محاضراته وغيره من خطب الشيخ عبد العزيز الصالح، سماها الآراء التربوية عند الشيخ عبد العزيز بن صالح الصالح رحمه الله، المتوفى 1415 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد الله القايدي الحربي وفقه الله. أنا بدي بس العنوان أظن له تكملة، ما له تكملة. طبعا هو من باب إبراز جهود مثل هذا العلم، وخاصة أن له أيادي بيضاء في المسجد النبوي وفي المدينة النبوية. لاحظ معي قدنا فيها الأوضاع كيف كانت يعني في عصره هو، مع ثم ترجم في فصل كامل للشيخ عبد العلي بن صالح حياته، الترجمة المعروفة لكل علم، ثم بعد ذلك الحياة جهوده في جهوده في الجانب العلمي والتعليمي كيف كان مع الوظائف وذكرى، ثم جهوده بعد ذلك في التربية الإيمانية والأخلاقية، وكل قضية منها شوفها يأتي يبين لك هو جاب التربية الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والعقلية، كل واحد منها يذكر لك مفهوم التربية الإيمانية عند الشيخ عبد العزيز الصالح، ثم نماذج تطبيقية تربوية مما حصلت على يديه، بعد ذلك أتى لك بنماذج من خطبه رحمة الله عليه. والكتاب أيضا حافل بالنقول عنه وما قيل عنه وما كان يلقي فيه بهذا الباب بالذات رحمة الله. شوف نماذج من الخطب، هذه نماذج من خطبه. الكتاب في عبارة عن رسالة علمية في مجلد من إصدارات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالاشتراك مع دارة الملك عبد العزيز. هذا يا ولدي عبارة عن مجلة يصدرها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وهذا المجلة متخصصة في الدراسات المعنية بالمدينة النبوية، سموها شوف مجلة بحوث المدينة المنورة ودراساتها، هذا العدد 47، أنا أظن والله أعلم أنه طلع 48 شعب، أظن والله أعلم. هذا اللي عندي من طبيعة المجلة أنها تصدر أنها متعلقة فقط بما يتعلق بالمدينة المنورة، من أبحاث ما تصلح تخرج بكتب، هذا مثلا العدد فيه أربعة أبحاث: عودة الحجاج المغاربة من مكة والمكرمة وإجراءات الوقاية في على متن السفينة ضد عدوى الجدري، التعليف في عصر الخلفاء الراشدين، أي العمارة العثمانية لمسجد قباء، تحسينات المدينة بين العمارة والتاريخ. كل واحد منهم يأتون ببحثه ويذكرونه كما هو. البحث الأول كان ترى عبارة عن وآخره في مراجعه كل شيء. شوف هذا مثال، هذا شوف هذا المثال الإدارة العثمانية، هذا كامل مع معلومات الباحث، وهذا بحثه كاملا والأبحاث منتقى بعناية، والمجلد ضخم جدا المجلة كما ترى، وفقهم الله. هذه فكرة ممتازة، وهي أنهم جاءوا إلى مجلة المنهل، وهي مجلة سعودية معروفة جميلة، وفيها عدد من المقالات وما كتب فيها، وكتبوا فيها أعيان وأعلام كثيرة جدا وموضوعاتها متفرقة وهي كثيرة العدد وقديمة. جاءوا وجمعوا كل ما في مجلة المنهل مما يتعلق بالمدينة النبوية في هذا المجلد الضخم، سموه المدينة المنورة، مختارات منشورة في مجلة المنهل، يعني مما يتعلق بالمدينة. طبعا ماذا يتعلق بالمدينة؟ كل ما يتعلق جانب التعليمي، جانب تراجم، جانب عماري، جانب سياسي، حتى الوقت الحاضر. وتكلموا حتى عن الجامعة الإسلامية وعمارتها وأوائلها، لأنه في مقالات عن هذا الباب. طبعا هذه المجلة هذا تقسيمها، هذا هو التقسيم حقها، الجمع المقالات، كل عناصر وحدة موضوعية تجعلها تحت عنوان واحد. مثلا المدينة المنورة، التاريخ والتطور العمراني، كل المقالات يأتوا لك بعناوينها، وسنأتيك بنموذج بعد قليل. ما يتعلق بالآثار في المدينة، التعليم في المدينة، وهذا في تاريخ الجامعة الإسلامية، الأدب في المدينة، الرحلات في المدينة، أعلام، وهذا طويل وفيه تراجم لأعلام المدينة لكثير معاصرين، رسالة المدينة، هذا خطاب الملك فيصل فيها. وطريقتهم أنهم يأتون إلى كل مقال يذكرون لك المقال وعنوانه وتاريخ صدوره ومن القائل فيه، وأحيانا مثالها مثال هذا مثال. شوف مثال هذا، مثلا المدينة المنورة العمارة النبوية لفلان، هذا التاريخ وسنة الإصدار وشيء من ذلك، ثم يذكر لك بعض الأشياء الإفادات يعني في الهامش. شوف هذه إفاداتهم وفقهم الله، والكتاب جميل. شوف هذه من الأفكار الممتازة، يأتون لمجلات كبرى ووحدة موضوعية وتخرج وتجتمع في مكان واحد، ممتاز جدا الفكرة، ونسأل الله إن شاء الله يستمرون أو يذهبون للمجلات الأخرى. هذا يا ولدي عبارة عن بحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنعم محمد عثمان الكباشي وفقه الله، جاء إلى أراد أن يبين شيئا من تاريخ المدينة في مدة زمنية وهي قسم النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، لكن يستخرج المعلومات على ضوء الوثائق العثمانية الموجودة في هذا الباب، وهو قد رجع إلى مجموعة من الوثائق العثمانية، سمى بحثه المدينة المنورة في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري اللي هو 16 ميلادي، وفقا للوثائق العثمانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنعم محمد عثمان الكباشي وفقه الله. طبعا درس الوثائق هذه واستنطق منها ما يتعلق بالمدينة المنورة من حين الوثائق. الفصل الأول جعله في إدارة المدينة، كيف يقول كانت المدينة تدار من قبل قاضي المدينة وإمام المسجد النبوي، كان هذا أصل الإدارة عندهم. شوف كيف كانت قاضي المدينة، من هو وشيخ المسجد النبوي، أمير المدينة، العاملون، الموظفون، وكان هذا كله من الوثائق الآن، وماذا يعملون، وظيفتهم، شوف أصحاب الوظائف الدينية، المؤذن، كل. الفصل الثاني التركيبة السكانية، العساكر، البلوكات، العفار، الشراكسة وغير أهل المدينة، العتقاء، العلماء، وذكر نماذج منهم وترجم لهم. الفصل الثالث ما يتعلق بالمساعدات الخيرية وما لتأتيهم من خارج البلاد. والفصل الرابع ما يتعلق، طبعا فيها ذكر الأوقاف، ما يتعلق بدور التعليم والرعاية الاجتماعية، المدارس التي أنشئت والتكايا والمستشفيات والأربطة والزوايا وغيرها. وهو الكتاب حافل أيضا من الوثائق، وهو كثير الجداول، يعني إن شاء الله بعد شوفها كثير الجداول فيه، في كل مكان يأتي لك بجداول نموذجية لما للوثائق الذي هي محل الدراسة والاستنطاق مع إحصاءات معينة. وفق الله الكتاب الإصدارات مركز بحوث دراسات المدينة بالاشتراك مع دارة الملك عبد العزيز. عندنا آخر كتاب يا ولدي، وهو عبارة عن جزئين، سبق أن عرضنا الجزء الأول وهذا الثاني وهذا الثالث عندنا، وهو عبارة عن الوثائق التي في المدينة. خلنا نقرأها، هذا أحسن، هذا الجزء الثالث عندنا. شوف عنوانها المدينة المنورة في الوثائق العثمانية المحفوظة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، هذا الجزء الثالث. هذا البحث من إعداد مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. شوف هذا نقول لك الأبحاث تعد، القصد منها ماذا؟ أتوا إلى الوثائق المتعلقة بالمدينة المحفوظة في عند الوزارة، ويخرج ويستخرج منها كل ما يتعلق بالمدينة، سواء شيء بين هذه الوثائق ما يتعلق بقضاتها، علمائها، تجارها، أعيانها، أمرائها، أي شيء يتعلق به، لأن هي في الأخير تعطي ناحية تاريخية معينة ومعلومات معينة. طريقتهم هذا رقم تسلسلي، يذكر لك هي الوثيقة في أي مجلد، ثم رقمها في الحاسب الآلي، ثم رقم الصورة، ثم تاريخ صدورها أو على الوثيقة التاريخ، ثم بعد ذلك المنشأ هي في أي جهة موجودة، من هو الذي المرسل إليه، من هو، ما هو موضوعها. هذا هو الآن مهم عندنا، اللي يعطيك موضوعها في ماذا، هل هو موضوع أدبي، علمي، سياسي، اقتصادي، خاص، زواج، نكاح، طلاق، تعيين، عزل، أي هذه موضوعاتها وانت ماشي. طبعا هذا الكلام عبارة عن مثل بيبوغرافيا عن الوثائق الموجودة على المدينة لمن تسهيلا. طبعا هذا الجزء الثاني إن شاء الله يبالغ، هذا الثاني اللي بين يدي، وهذا الثالث، هذا الثاني وهذا الثالث وطلع الأول، عندنا ثلاثة أجزاء، وأظن والله أعلم سيستمرون لأن الوثائق كله كثيرة جدا في الباب، وكل ما حصلوا شيء سيخرجون وإن شاء الله الكتاب طبعا من إعداد وطباعة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.